والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا تبويب يتعلق بالرضاع، وقد وقع في بعض نسخ الشروح كتاب الرضاع. قال الحافظ: ولم أره في شيء من الأصول. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا قد جاء في حديث، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم جاء تبيينه في السنة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي أويس، فيه ضعف، إلا أن البخاري ينتقي من أحاديثه ما صح، وهو يروي عن الإمام مالك، ومالك خاله، وروايته عن خاله أمثل من غيرها. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر، وهو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم المدني القاضي، ثقة، عن عمرو بنت عبد الرحمن وهي تابعية ثقة، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. وهذا يدل على أن البيوت كانت متقاربة بل متلاصقة. قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. وهذا في حمل المحسن المؤمن على حسن الظن. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وقد جاء في حديث آخر أن أفلح أخا أبي القعيس أراد أن يدخل على عائشة فأبت، فقال: تربت يمينك يا عائشة، إنه عمك من الرضاعة. وتلك قصة، وهذه قصة على الصحيح. فهذا في أول الأمر كانت تسأل، ولعل عمها هذا كان عما آخر ليس ذلك الذي هو أخو أفلح أبي القعيس. وقال: حدثنا مسدد، وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، ثقة حافظ. قال: حدثنا يحيى، ويحيى بن سعيد القطان إمام من أئمة الجرح والتعديل، عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد، وهو أبو الشعثاء البصري، ثقة فقيه، وقد اشتهر له مذهب في الفقه، وعزيت له آراء وفتاوى كثيرة، ولهذا جمعت أقواله في مجلد مستقل. عن ابن عباس، وجابر بن زيد هذا تنتسب إليه الإباضية زورا وبهتانا، فلم يكن على طريقتهم وليس إماما لهم، فهو من أئمة السنة، وانتسابهم إليه انتساب باطل. عن ابن عباس قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ والقائل هو علي بن أبي طالب، كما في صحيح مسلم. وقد جاء أنه قال له: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا، يعني تتزوج من قريش وتدع، ونحن أقرب الناس إليك. فقال: وهل عندكم شيء؟ قال: نعم، ابنة حمزة. فالقائل هو علي: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر: حدثنا شعبة، سمعت قتادة، سمعت جابر بن زيد مثله. وقال حدثنا الحكم بن نافع وهو الحمص البهراني ثقة ثبت قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. وفي مسلم قالت انكح أختي عزة بنت أبي سفيان فاسمها عزة. فقال أو تحبين ذلك؟ فقالت نعم. يعني استغرب النبي صلى الله عليه وسلم كيف المرأة تحب أن تكون لها ضرة، هذا خلاف الأصل، وإلا فالمرأة لا تريد أن تكون لها ضرة ولو كانت من أقرب الناس إليها. فقالت لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي، يعني معناه أنا لا أستطيع أن أمنعك من الزواج، فبدلا من أن تتزوج امرأة أخرى تزوج بأختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. فقال أو لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يعني هذه بنت أبي سلمة اجتمع فيها مانعان، فكيف أتزوجها لو لم تكن ربيبتي، والربيبة تحرم عليه، فهي أيضا ابنة أخيه من الرضاعة، فجمعت بين الأمرين. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، وقد اختلف في إسلامها، فقيل أسلمت وقيل لم تسلم، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر، جاء ذكر السهيلي أن الذي رآه هو العباس بن عبد المطلب بشر حيبة، يعني في أمس الحاجة للعون، وفي بعض الروايات بشر خيبة. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، لأنه اعتقها وهي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فنالت هذه المكرمة، فأكرم أبو لهب بأنه يعني سقي شربة أو ماء بعتقه لهذه الأمة. وهذا ظاهره يتعارض مع قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل الكافر حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، فإذا أفضى إلى الآخرة لم يجد شيئا. والجمع بين هذا وهذا من وجوه: الوجه الأول أن هذا مرسل من مراسيل عروة، ولا يعارض القرآن العظيم بالمراسيل، فهو ضعيف لا يصح. هذه قصة يحكيها عروة منقطعة مرسلة. ثم هي أيضا لو صحت فهي رؤيا منامية لا حجة فيها، وإنما رؤيا الأنبياء هي التي هي وحي، أما رجل رأى في المنام هذه رؤيا لا حجة فيها. والأصل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو كانت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي رأى فإنه يقال هذا من العام المخصوص، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إلا في مثل هذه الحالة تستثنى بعتق أبي لهب لهذه الجارية، فلذلك سقي وهو في النار. ولكن هذه القصة كما سمعت ضعيفة. وهذه القاعدة قاعدة أصلية: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهكذا يقال يحرم من الولادة أو يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، أي وتبيح ما يبيح، وهذا بإجماع أهل العلم فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة. ومع ذلك فقد استثنى جماهير أهل العلم من قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 4 نسوة، استثني من هذه القاعدة 4 نسوة يحرمن من النسب مطلقا، وفي الرضاع قد لا يحرمن. 4 نسوة تستثنى من هذه القاعدة، يحرمن من الرضاع من النسب مطلقا، ومن الرضاع قد يحرمن وقد لا يحرمن. الأولى أم الأخ في النسب فهي حرام، لأن إما أن تكون أما يعني هي أم المتحدث عنه، أو تكون زوجة للأب، فزوجة الأب محرمة، فهو إن كان أخوه من أبيه وأمه فهي أمه، وإن كان أخوه من أبيه فهي امرأة أبيه. وأما في الرضاع فقد تكون أجنبية فترضع الأخ ولا تحرم على أخيه. امرأة أرضعت أخا هل يحرم عليها أخوه؟ الجواب لا. إذن هذه المرأة تستثنى مما قالوا فيه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الثانية أم الحفيد فهي حرام من النسب. لماذا؟ لأنها إما بنت الحفيد، قد يكون ابن البنت فهي بنته، إما بنت أو زوج ابن، بمعنى أنها زوجة الابن وابنها حفيد للرجل، وهكذا وحلائل أبنائكم، فهي تحرم عليه إما أن تكون بنتا له أو زوجة ابنه وهي من حلائل الأبناء، هذا إذا كانت من النسب. وأما في الرضاع فقد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على الجد، يعني ترضع الحفيد فلا تحرم على الجد. الثالثة جدة الولد في النسب حرام، لأنها إما أم أو بمنزلة الأم أو أم زوجة فهي جدة، وأمهات نسائكم في حكم الجدة. وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها، لأنه قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ولم يقل حتى من الرضاعة. الرابعة أخت الولد حرام في النسب، لأنها بنت أخت الولد بنت، الحديث عن الأب، الولد هذا أبوه، فأخت الولد هي بنت، أو ربيبة، وقد تكون ربيبة فلا يجوز الزواج بها. وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الولد. لماذا لا الوالد؟ لماذا؟ لأنه إنما يحرم على الرضيع أقارب المرضعة، أما أقاربه هو لا يحرمون عليها، فهذا أبو ولدها من الرضاعة لا يحرم عليها، وهذا جده من الرضاعة لا يحرم عليها. ولهذا قال بعضهم أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أجانبها أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. الولد الذي يرضع من امرأة كل أقاربه أجانب لهذه المرأة، والمرأة التي أرضعت طفلا كل أقاربها أقارب لهذا الولد. فإذا يجوز لبعض أقارب الرضيع أن يتزوج من المرضعة، ولكن لو كانت أما من النسب فلا يجوز لهم. إذن هذه القاعدة ليست على الإطلاق، وإنما يستثنى منها ما سمعت، وإلا الأصل عليها. والرضاع كان مشهورا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمور، منها المجاعة، فكان يحتاج الناس إلى إرضاع أولادهم وإرسالهم إلى البادية لقلة ما كان عندهم من ذات اليد، وربما لا تجد المرأة لبنا لطفلها لشدة الفقر والجوع والحاجة، وربما كان بعضهم يتعمد مع عدم الحاجة فيرسل ابنه يرضع من امرأة ليكتسب من صفات زوج هذه المرأة وقبيلته من النجابة والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فكان هذا مشهورا في ذلك الزمان. فلهذا كثرت الأحاديث في بيان الرضاع وأحكام الرضاع. حديث فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، تقدم هذا الحديث في باب زواج الثيبات، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلب نسائه ثيبات بهذا الحديث. لا تعرضن علي بناتكن، فبعضهن كانت لها بنات من أزواجه عليه الصلاة والسلام. قال ولا أخواتكن، والمحرمات كما تقدم قد تكون محرمة بالنسب وقد تكون محرمة بالرضاع، والأصل أنهما سواء إلا في هذه الأربع مسائل عند جماهير أهل العلم، وبعضهم استثنى بعض الصور، وجماهير أهل العلم ذكروا هذه الأربع. وبنت حمزة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في اسمها على سبعة أقوال، فقيل أمامة وقيل عمارة وقيل سلمى وقيل عائشة وقيل فاطمة وقيل أمة الله وقيل يعلى، وقال بعضهم أم الفضل، ولكن نبه آخرون على أن هذه كنية لها، وليست الفائدة في معرفة الاسم ولكن في معرفة الحكم. فإن حمزة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فكيف يتزوج بابنة أخيه؟ وهكذا أبو سلمة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلا يحل له أن يتزوج بابنته، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.